بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال حافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب الوديعة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. قال: أخرجه ابن ماجه من طريق أيوب بن سويد الرملي عن المثنى بن الصباح عن عمرو شعيب به، وإسناده ضعيف لضعف أيوب والمثنى. قال حافظ: وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة، وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى. ذكر هذا لأنه خالف ترتيب الشافعية في هذا الموضع، فالشافعية يذكرون باب قسم الصدقات وباب قسم الفيء والغنيمة في هذا الموضع، فهو بيّن أنه قد قدم قسم الصدقات في آخر الزكاة وأخر قسم الفيء والغنيمة إلى عقب الجهاد. قال: المسائل والأحكام المستفادة من الحديث. المسألة الأولى: تعريف الوديعة. هي فعيلة من ودع الشيء إذا تركه، أي متروكة عند المودع، اشتقاقها من السكون لأنها ساكنة عند المودع ومستقرة عنده، وقيل مشتقة من الحفظ والدعة لأنها في دعة عند المودع. المسألة الثانية: مشروعيتها. الوديعة مشروعة، دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. أما من القرآن فقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وقوله عز وجل: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وقوله سبحانه: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه قنطار يؤديه إليه. ومن السنة حديث الباب وحديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. الواو أدخلها في ضمن الحديث، حديث الباب وحديث: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. وفيه كلام وقد تقدم، وجرى ذلك في عصره صلى الله عليه وسلم بدون نكير منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على جواز ذلك، ويستحب للرجل قبول الوديعة إذا علم من نفسه حفظ الأمانة، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. تنبيه: الوديعة إذا أخذت فلكل واحد منهما أن يرجع عن ذلك، فلصاحبها أخذها متى شاء، وللمودع أن يردها متى شاء، فهي عقد جائز الطرفين. المسألة الثالثة: إذا تلفت الوديعة من غير تعدي ولا تفريط من المودع. قال عامة العلم على أن المودع ليس عليه ضمان، لأنه مؤتمن محسن في قبول الوديعة، فليس لنا أن نضمنه تلفها بغير تعديه وتفريطه، ولا دليل أيضا على تضمينه. الله عز وجل يقول: ما على المحسنين من سبيل. وعن أحمد رواية أنها إن تلفت الوديعة من بين ماله ضمنه، يعني ما تلفت إلا الوديعة وماله لم يتلف، معناه أنه فرط فيها، يعني تكون هذه الرواية معناه أنه أن القرينة دلت على أنه فرط، وليس معناه أنه يضمن ولو لم يفرط. وإن تلفت مع ماله لم يضمن. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ضمن أنسا رضي الله عنه وديعة تلفت عليه بسبب أنه لم يفقد معها شيئا من ماله. أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. والصحيح قول الجمهور، وتضمين عمر لأنس رضي الله عنهما محمول على أن أنسا وجد منه تفريط في حفظها، والله أعلم، يحمل على هذا. يردها بشرط أنه ما يكون في وقت يتضرر فقط. لو قال أنا الآن عندي عدو ما أستطيع أخذها الآن، ممكن بعد أسبوع بعد شهر، لا لزمان يأخذها لأنه ضرر عليه، إلا إذا كان ذاك أيضا عليه ضرر يتساوى الضرر أن يأخذ حقه وينظر أمره. أما إذا كان على المودع ضرر، على صاحب الحق ضرر والمودع ليس عليه ضرر، فيجب عليه أن يحفظها له حتى يزول عنه الضرر. تعاون على البر والتقوى، ولأن إعادتها في ذلك الوقت تعريض لضياعها فما يصلح. قال المسألة الرابعة: إذا اشترط المودع على المودع الضمان، قضاها عندك بشرط أنك تضمنها إذا تلفت حتى ولو لم يكن بتفريطه. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: إذا شرط رب الوديعة على المستودع المستودع ضمان الوديعة فقبله، أو قال أنا ضامن لها لم يضمن. قال أحمد في المودع: إذا قال أنا ضامن لها فسرقت فلا شيء عليه، وكذلك كل ما أصله الأمانة كالمضاربة ومال الشركة والرهن والوكالة. وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق بن المنذر، وذلك لأنه شرط ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه فلم يلزمه، كما لو شرط ضمان ما يتلف في يد مالكه. قلت هذا والصحيح، وقد نقل ابن رشد عن بعضهم أنه ضمنه، والله أعلم. معنى أن هذا الشرط يخالف عن الشرع، يخالف الشرع لا عبرة به، كيف يضمن ما لم يتلفه ولم يقع عليه منه تعدي ولا تفريط. قال المسألة الخامسة: إذا أودع رجل وديعة ولم يعين له المودع مكان حفظها، أو إذا أودع معناه أعطاه الوديعة وما قال احفظها في مكان كذا وكذا ما عين له، ذكر أهل العلم أن عليه أن يحفظها في حرز مثلها، فإن لم يحفظها في حرز مثلها فإنه يضمن. وأما إن عين المودع مكانا لحفظها فيلزم المودع أن يحفظها فيما أمره به، سواء كان حرز مثلها أو لم يكن، فإن أحرزها في دونه ضمنه، وإن أحرزها بمثله أو أعلى لم يضمن عند طائفة من أهل العلم، وهو قول الشافعي وبعض الحنابلة وهو الصحيح، وقال بعض الحنابلة يضمن إن أثبت أن هناك فرق بين المكانين وأن المكان الذي نقله معرض فيضمن أنه خالف كلامه، ومن كان لم يثبت أن لأحدهما مزية على الآخر، كلاهما كما قال المؤلف مثله أو أعلى منه، مثله في الحفظ أو أحسن منه، فهذا لا يضمن، ما أساء وإنما أحسن. مسألة السادسة: إن عين له مكانا ونهاه عن إخراجها منه، قال إن أخرجها لغشيان شيء الغالب منه الهلاك، أخرجها بسبب يعني كحريق أو غزو أو نهب وما أشبه، فلا يضمن بإخراجها، وإن تركها فتلفت يضمن في مذهب الحنابلة وبعض الشافعية، لأنه قصر في حفظها، ولأن الإنسان لما ينهاه عن إخراجها ليس مقصوده أنه يتركها ولو حرق ولو أحرقت ولو نهبت، إنما مقصوده المزيد في حفظها، مقصوده أن يوصي بحفظها وأن يتحرز على حفظها. وقال بعض الشافعية: لا يضمن لأنه ممتثل ما أمر به، والأول أقرب يضمن، نعم، ما يقول هو نهاني عن إخراجها، وما يقصد حتى وإن حرقت أو أخذت. وإن قال له لا تخرج لا تخرجها وإن خفت عليها، فوجد ما يخاف عليها منه فأخرجها لم يضمن عند الحنابلة وبعض الشافعية، وقال بعضهم يضمن، والله أعلم. ما نقد نص وإن خفت عليها. إن كان فهم منه شيء معين، إن خفت عليها من السرق من كذا فأخرجها لحريق خوفا من حريق فلا يضمن. ومن كان العبارة عامة في كل شيء، وإن خفت عليها من كل شيء، فلا يخالف كلامه إلا ضمن. قد يكون ذاك له مقصود، قد يكون له مقصود منها من بقايا هنالك، ماذا كان قد تحقق هلاكها ظاهر ما يخرجها. إذا تحقق الهلاك كانت أمور مضمونة فلا، إن تحقق هلاك المال فلا بأس بإخراجها ولا يضمن. المسألة السابعة، إذا تلفت الوديعة المنهي عن إخراجها بسبب إخراجها. قال يضمن المودع بإخراجها، فإن ادعى أنه أخرجها لغشيان نار أو سيل أو ما أشبه ذلك فالقول قوله مع يمينه ولا ضمان عليه، وهو مذهب الحنابلة والشافعية وغيرهم. المسألة الثامنة، إذا أودعه بهيمة فهل يلزم المودع علفها؟ مذهب الشافعي والحنابلة أنه يلزمه علفها لحرمة الحيوان، ومذهب أبي حنيفة وبعض الحنابلة أنه لا يلزمه علفها لأن العلف على المالك فهو المفرط. والصحيح والقول الأول لأن من حفظ الوديعة إذا كانت بهيمة أن يسقيها ويعلفها، ولكن للمودع أن يرجع بالنفقة على صاحبها إذا لم يكن متطوعا بذلك، لأن المودع يقوم عليها ويرجع على صاحبه بقيمة العلف وأجرة القيام على الحيوان. وأما إذا أودعه البهيمة وأمره بعلفها فأخذ بذلك فيلزمه لحرمة الحيوان ولأخذه الوديعة بذلك. وهل يرجع بالنفقة على المودع؟ يرجع ذلك على ما يتفقان عليه، فإن لم يتفقا فله الرجوع إلا أن يكون محتسبا متطوعا بالنفقة. وإذا اتفق على شيء جرى على ما اتفق عليه، فإن لم يحصل اتفاق فالأصل أنها على صاحبها له الرجوع. فإذا نوى الاحتساب ثم رجع، نوى الاحتساب وبعدها قال سأطالب بحقي، هل له ذلك؟ نعم، إذا كان قد أخبره يعني قد أسقط حقه فما يرجع. والظاهر أن الإسقاط يكون بإخباره، الله أعلم. قال أما إذا أودعه البهيمة ونهاه عن علفها لم يجز له ترك علفها وسقيها، لأن للحيوان حرمة في نفسه فيجب إحياؤه لحق الله تعالى. فإن علفها وسقاها كان كالذي قبله، أي أنه له أن يعود على صاحبها. وإن تركها حتى تلفت لم يضمنها عند الحنابل أكثر الشافعية، لأن التعدي حصل في حق الله فيأثم، يعني عليه إثم. أما الضمان للآدمي فهو قد قال لا تعلفها، هو نفسه قد فرط في حقه. قال وأما في حق الآدمي فلم يتعدى بل فعل ما أمره به. وذهب بعض الشافعية وابن المنذر لأنه يضمن، لأنه إضاعة للمال وتفريط في حفظ الوديعة، والأقرب القول الأول والله أعلم. يأثم لأنه عذب الحيوان ولا يأثم ولا يضمن للآدمي لأنه هو الذي أمره بذلك أن يتركه. تنبيه، إذا عجز المودع عن العلف في الصورة المتقدمة فعليه أن يعيد الوديعة إلى صاحبها أو وكيله، فإن عجز عنهما رفع الأمر للحاكم فيفعل الحاكم الأحظ لصاحب الوديعة. إما ببيعها وحفظ ثمنها أو ببيع بعضها لينفق على البعض الآخر أو يستدين له حتى يرجع، وهذا إذا لم يجد له مالا لينفق عليها، والله أعلم. عند العكس ما بقي إلا أن يعيدها أو يرفع أمرها للحاكم حتى يعمل الحاكم فيها ما أراه الله. لا بس له أن يبيعها كما ذكر، يفعل الحاكم الأحظ لصاحب الوديعة، إما البيع وحفظ الثمن أو بيع البعض لينفق على البعض الآخر أو بالاستدانة لحفظ المال، ما كان أحظ فعله. قال المسألة التاسعة: إذا دفع الوديعة إلى إنسان آخر فهل يضمن؟ أنا عندي وديعة ثم أخرجها إلى شخص آخر من غير علم الأول. قال: إن كان ذلك لغير عذر فمذهب الجمهور أنه يضمن، أنه أخرجها من عنده بدون علم المودع، لأنه خالف المودع في مراده وقصده، فإنه دفع إليه ليحفظها ولم يرضى لها غيره، وهو مذهب أحمد ومالك والشافعي أصحاب الرأي وغيرهم. وقال ابن أبي ليلى: لا ضمان عليه، لأن عليه حفظها وإحرازها، وقد أحرزها عند غيره وحفظها به. وقال الجمهور والصواب الله أعلم، لأن المودع إنما ارتضى هذا ولم يرتضي غيره، ولكن يجوز بإخباره، يقول المستودع مستودع عنده أو المودع يستأذن بوضعها عند شخص آخر، يستأذن من صاحب الحق. قال: وإما إن كان ذلك لعذر مثل أن يكون أراد السفر أو خاف عليها عند نفسه من حرق أو غرق أو غيره، فإن قدر على صاحبها أو وكيله في قبضها لم يجز له دفعها إلى غيره، فإن فعل ضمنها، وإن لم يقدر على صاحبها أو وكيله فله دفعها إلى الحاكم، سواء كان به ضرورة إلى السفر أو لم يكن، لأنه متبرع بإمساكها والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته. وإن أودعها مع قدرته على الحاكم ضمنها عند الشافعية وأكثر الحنابل. وقال بعض الحنابلة: لا يضمنه، ويجوز له إيداعه، لأنه قد يكون أحفظ وأحب إلى صاحبها، وإن لم يقدر على الحاكم فأودعها ثقة لم يضمنها لوجود الحاجة. أما إيداع عند الحاكم مع عدم وجود الحاجة، فإن كان الحاكم أمينا عادلا فلا ضمان عليه، الحاكم له الولاية على الأموال العامة وعلى أشياء كثيرة، لا ضمان عليه. لكن إن كان الحاكم جائرا ظالما فعليه الضمان، لأنه عرضها للإتلاف. وأما عند الضرورة إذا لم يجد أحدا ولم يجد حاكم وأودع عند ثقة، إذا وجدت الحاجة فلا ضمان عليه. لا يكافأ، ينظر هذا بكم وهذا بكم، مثل الرهن. إذا تراضوا على ذلك لا بأس، يعني مثل الرهن، لكن في بعض الأشياء قد لا يخرج له، كما قد يتعفيها أكثر من هذا. نعم، قد يتعب في بعض البهائم مثل الأغنام يحصل فيها الطاب، أو إذا كان في مكان لا عشب فيه. والقيام عليها أيضا قد يكون شاقا، حفظها والتنظيف وأشياء كثيرة. نعم فالظاهر أنه على ما يتراضيان. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.